بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولا يزال لقاؤنا يتجدد مع عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى النبراس. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وتسمعون. أحبتي في الله، ولا زال حديثنا موصولا بفضل منه عز وجل ومنه حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو 100 العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحبتي في الله، وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا ما يتعلق بالإيمان الذي هو الأساس في هذا الدين، فالدين إسلام إيمان إحسان، هذه مراتب الدين، والإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحد فيه الآخر. فالإسلام عند الإنفراد هو الإيمان والإحسان، والإيمان عند الإنفراد هو الإسلام وهو الإيمان. لهذا فهذا الموضوع جد خطير، وهو من الأهمية بمكان، لأنه يعتبر الكلمة الأولى أيضا في هذا الدين، كما أن الكلمة الأولى في هذا الدين هي الإسلام، فكذلك الإيمان، لأن الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان إذا افترقا، وإذا اجتمع كان الإسلام للظاهر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وكان الإيمان للباطن وهو الإخلاص والصدق والتوكل والإنابة وغير ذلك والتصديق. نحاول أن نراجع ما أخذناه في الدرس الماضي، لأننا كما قلنا هذا درس كان دسما، أو بمعنى أصح يعني نونات. النون الأولى قول اللسان، النون الثانية تصديق الجنان، النون الثالثة العمل بالجوارح والأركان، النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، النون الخامسة ينقص بالعصيان. هذه خمس نونات، وقلنا بأنه قد خالف أهل السنة والجماعة طائفتان. الطائفة الأولى هي المرجئة، والطائفة الثانية هي المعتزلة والخوارج. طيب، طائفة المرجئة هذه كانت ترى الإيمان إيه؟ كانت ترى الإيمان قول اللسان عند بعض الطوائف، أو تصديق الجنان عند بعض الطوائف، أو قول اللسان وتصديق الجنان عند بعض الطوائف، أو المعرفة. هذه فرق الإرجاء. فمن فرق المرجئة من يزعم أن الإيمان معرفة فقط، ومن فرق المرجئة من يزعم أن الإيمان قول اللسان فقط، ومن فرق المرجئة من يزعم أن الإيمان التصديق فقط، ومنهم من يقول الإيمان هو القول والتصديق. طيب، الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يرون الإيمان قولا باللسان وتصديقا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان، يرون الإيمان هذا، أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقلنا هذا وإن شابهت المعتزلة أو الخوارج فيه أهل السنة، إلا أنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في حقيقة هذا، في أنهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أيضا يرون أن أحد الأعمال، أن كل عمل من أعمال الإيمان وكل شعبة من شعب الإيمان إنما هي شرط صحة في الإيمان، بمعنى أن من ترك واجبا أو من ارتكب محرما فإنه يكون بذلك خارجا من ملة الإسلام. فمن ارتكب محرما زي من زنى فإنه يخرج من الإسلام. فهم يرون أن العمل بجميع أفراده يرون أنه شرط صحة في الإيمان. فإذا ارتكب الإنسان محرما أو ترك واجبا فإنه يكون كافرا خارجا من الإسلام. أما أهل السنة والجماعة لا، ما يرون هذا، يرون أن الإيمان شعب، فإذا ترك الإنسان شعبة من شعب الإيمان نقص إيمانه بقدر هذه الشعبة. إن وقع في معصية مثلا نقص إيمانه بسبب هذه المعصية، فالمعصية تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. لكن لا يزول الإيمان بارتكاب معصية. أو كذلك إذا فعل، إذا ترك واجبا، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك كذا، فإنه يكون آثما عاصيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج العصاة من النار، بدليل أنه قال في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، يعني ولو زنى أو سرق فإنه لا يخرج من الإسلام. قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، يعني رغما عنك يا أبا ذر، لا يخرج من الإيمان. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن الله تبارك وتعالى يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة، إلى آخره. أخرجوا من النار من قال ذلك وفي قلبه هذا. فدل هذا على أن الإنسان بالمعاصي لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحلها. يعني لو واحد ارتكب الزنا ويقول لا الزنا حلال، أو وقع في الربا ويقول لا الربا حلال، هذا مسألة أخرى، هذا يكون كافرا، يكون كافرا بالاستحلال حتى ولو لم يترك واجبا أو لم يفعل محرما. قال رحمه الله تعالى، هذا يعني مراجعة مختصرة لما سبق بيان، قال رحمه الله تعالى ما هو الإيمان؟ قال الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. ده احنا ترجمناه عشان ما تنسوش، ترجمناه إلى الخمس نونات، ترجمنا هذا الكلام إلى الخمس نونات في الحلقة الماضية. قلنا هو قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. طيب، قال الشيخ ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ يعني ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل خلافا للمرجئة؟ المرجئة لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. طب احنا عندنا الإيمان قول وعمل، طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الجواب، قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم، فدل هذا على أن الإيمان له ارتباط بالتصديق واليقين والقبول في القلب. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى فأمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، اللي هي شهادة إيه؟ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كما قلنا لكم من قبل يا أخوان، هذه مسلمات مهمة جدا، ومهم جدا أن نعرف معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، اللي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. لازم القول والعمل، هاتان الشهادتان هي من عمل القلب اعتقادا، حط خط تحت هذا، من عمل القلب اعتقادا الشهادتان، مع أن الشهادتان محل نطقهما إيه؟ اللسان، لكن نطق باللسان لا يواطئه قلب لا فائدة فيه ولا عبرة به. ومن زعم أن الشهادتين في القلب ولكن أبى أن ينطق هذا كاذب، لا يعقل أبدا أن يكون إنسان قد اعتقد في قلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع ذلك لا ينطق بهم. إذن لابد من إيه؟ لابد من تواطؤ القلب بالاعتقاد ومن نطق اللسان، ومن نطق اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا نطق بالإيه؟ نطق باللسان. طب نطق باللسان دون تواطؤ قلب ينفع؟ لا، ما ينفع. وما لابد من إيه؟ لابد من النطق باللسان وأيضا اعتقاد الجنان، لازم هذا مع إيه؟ مع ذاك. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. كان المسلمون يصلون أولا إلى بيت الإيه؟ إلى بيت المقدس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري، حوالي 16 شهر أو 17 شهر بقي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وكان هذا يعجب اليهود جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وهذه الحكمة علمها الله سبحانه وتعالى. نسخ الله عز وجل التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فأمر الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى الإيه؟ إلى الكعبة. طيب هنا حصل أمر، ما هو؟ قال الصحابة: إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، هل تقبل صلاتهم أم لا؟ ما حالهم؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. لما نزل تحويل القبلة إلى مكة ومات أناس إلى بيت المقدس لا شيء عليهم. لماذا لا شيء عليهم؟ الذين ماتوا من قبل ولم يصلوا إلى الكعبة، إنما صلوا إلى بيت المقدس، لماذا؟ لأنهم صلوا إلى بيت المقدس إيه؟ امتثالا لأمر الله عز وجل. هل الله أمرهم بالتوجه إلى الكعبة وهم صلوا إلى بيت المقدس؟ يعني الآن الواحد فينا مثلا لو قام يصلي إلى بيت المقدس الآن، تقبل صلاته أو لا تقبل؟ لا، لا تقبل صلاته، لأن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله عز وجل صلاة إلا إلى إيه؟ إلى مكة. يعني لو صلينا لبيت المقدس صلاة الفريضة لا، ما يصلح. لكن قد يقول قائل: لكن ممكن الشيخ يصلي إلى غير القبلة وتصح الصلاة. نقول له إمتى؟ يقول مثلا إذا كنا مسافرين ولا نتمكن من النزول، مثلا نصلي على الأرض ولا نستطيع أن نتحكم، يعني واحد مثلا سافر في طائرة أو سافر في حافلة أو سافر في سيارة أو كذا، والسيارة والطائرة تتحولان من هنا إلى هنا، نقول هذه حالة اضطرار يا أخي، هذه حالة اضطرار، هذه حالة اضطرار، لأنك لا تستطيع أن تتوجه إلى مكة. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن أنت الآن لو وقفت في مسجد تطرق القبلة هنا وتصلي إلى هنا، يبقى صلاتك إيه؟ صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. طيب لما نزل تحويل القبلة وصلى النبي إلى مكة، جاء في الصحيحين، وأرجو أن تعتبروا بهذا المثل العظيم الذي يبين في الحقيقة معدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفارق الجوهري بيننا وبين الصحابة. صلى رجال مع النبي إلى مكة، وكان أناس يصلون في مسجد يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في صلاة العصر وهم يصلون إلى بيت المقدس، ما وصلهم الخبر أصلا، ما وصلهم خبر تحويل القبلة، فكان يصلون كعادتهم إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. فقام الرجل وهم يصلون فقال: أشهد أنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، قبل مكة. طيب لو أنا وأنت مكان الصحابة الذين قال لهم الرجل هذا، ماذا كنا سنصنع؟ نقول: يمكن الرجل ده سكران ولا حاجة مثلا، أو نقول: يمكن الرجل هذا واهم. طيب ننتظر هذه الصلاة نصليها، وبعد الصلاة نستفسر من الرجل، أليس كذلك؟ بلى، ولكن لم يحصل هذا من الصحابة. أمال ماذا حصل منهم؟ داروا وهم كذلك. التف الصحابة رضي الله عنهم قبل مكة وهم في أثناء الصلاة، فداروا وهم كذلك تعظيما وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. يا ليتنا نفقه هذا المعنى. يكون الواحد بيتاجر في الربا ثم يقول له القائل: الربا حرام. يقول: آه حرام، أعوذ بالله، خلاص خذوا هذا المال ردوه إلى أصحابه. مش بقى فلسفة وكلام وكذا، لا ده مش حرام، ده ضرورة، أنا أعمل إيه؟ أكل منين؟ أجيب منين؟ أربي عيالي منين؟ وهكذا إلى أن يموت. لا أبدا، إنما الصحابة معدنهم الامتثال مباشرة. أو نأتي إلى امرأة مثلا لا تلبس الحجاب الشرعي، امرأة تلبس بنطالا أو تكشف عن شعرها أو غير ذلك، نقول لها الله يقول، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب، الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذني، اتق الله يا أمة الله البس الحجاب. تقول والله أنا غير مقتنعة، أنا أصلا لا أحب أن أفعل شيئا وأنا غير مقتنعة به، أنا سأدرس الأمر كذا وكذا، أما أبقى أقتنع أما أبقى أتزوج أما أبقى أنجب أما أبقى أم كبيرة السن أما أبقى كذا 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 إلى آخره. طيب أنت تقتنعين بمن؟ تقتنعين بكلام فلان أو علان ماشي، أما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام رب العزة عز وجل لابد أن تقتنع وأن تمتثلي وأن ينشرح صدرك لما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما في قناعة أبدا في قول الله ورسوله، إنما قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن الله الضابط في العمل بهما، فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ليش أنا خيرة فيما قال الله وفيما قال رسوله؟ الحجاب حاضر سمعا وطاعة، لا تلبس البنطال خلاص هولع فيه انتهى، اترك الربا حاضر سمعا وطاعة، لا تنظر إلى امرأة تمشي في الطريق حاضر سمعا وطاعة سأغض بصري، اخلع الخاتم من الذهب أنت رجل وتلبس خاتم من الذهب اخلع اخلع، يقول حاضر حرام نوع على الرجال، اي نعم حرام على الرجال، طيب حاضر لحظة، ويخلع الخاتم ثم يلقيه من يده. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا نتكلم عن الصحابة كثيرا لكن لا نعرف معدن التفاوت وملحظ الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فارق عظيم جدا يتبلور في مدى الاستجابة، في مدى السمع والطاعة لما قال الله ولما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب سأسأل سؤالا أختبركم فيه سريعا، ها اللي صاحب بقى معايا انتبه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما وجه الدليل في الآية أو ما وجه الاستدلال من الآية في مسمى الإيمان؟ احنا قلنا الإيمان قول وإيه وعمل، الإيمان قول وعمل، قلنا قول القلب ولسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب الآية هذه ما موضع الاستدلال بها على مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ صعب السؤال؟ سهل إن شاء الله. إيه موضع الاستدلال؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، ها؟ أيوة، موضع الاستدلال من ذلك أن الله أطلق الإيمان على العمل. أليست الصلاة إيمانا؟ لأن هنا معنى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يبقى أطلق الله الإيمان على الإيه؟ على الصلاة، فدل هذا على أن الصلاة وهي عمل تدخل في مسمى الإيمان، ولو لم يكن العمل داخلا في الإيمان لما أطلق الله عز وجل على الصلاة إيمانا، ما أطلق الله على الصلاة إيمانا إلا والعمل داخل في حقيقة الإيمان، لا سيما والصلاة كلها إيمان وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح، لأننا في الصلاة نصدق ونوقن، لأننا في الصلاة ننطق بالشهادتين، لأننا في الصلاة نعمل بالجوارح نركع ونسجد، يبقى الصلاة حوت إيه؟ حوت القول وحوت العمل، لهذا قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب أعيد السؤال تاني وانتم بقى أعيدوا الجواب، لماذا أو ما وجه الشاهد في الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم في مسمى الإيمان؟ وجه الاستشهاد بالآية أن الصلاة عمل ولذا أطلق الله عز وجل عليها إيمانا، ولو ما كان العمل داخلا في مسمى الإيمان، لأن احنا بنقول الإيمان قول وعمل، لو ما كان العمل داخلا في مسمى الإيمان لما سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. ثم يزيد الشيخ على ذلك قائلا: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان، من الإيمان، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذه الأعمال بهذا، فقال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، باب شهادة شهود الجنازات من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب، وهكذا. فجعل كل هذه الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان حينما بوب هذا في صحيحه، فقال: باب الصلاة من الإيمان، باب أداء الخمس في الغنيمة يعني من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، وهكذا. فدل هذا على أن عمل الجوارح يدخل في مسمى الإيمان وفي حقيقة الإيمان. يبقى لما نقول إيه الدليل على دخول العمل في مسمى الإيمان، نقول الدليل على دخول العمل في مسمى الإيمان قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيه إيمانكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أعمال فقال: إيمان بالله ورسوله، قال: ثم جهاد، وهكذا. يبقى العمل دخل في مسمى الإيمان. إذن الإيمان عندنا قول اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قول القلب: تصديقه ويقينه وقبوله. قول عمل القلب وهو إخباته وإنابته وإخلاصه. عمل اللسان اللي هو الذكر الذي يؤدى باللسان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عمل الجوارح، عمل الجوارح الذي هو الركوع والسجود والصلاة والجهاد وغير ذلك. طيب يا شيخ، ممكن نأتي بنص يجمع حقيقة الإيمان فيه، يعني نص واحد يجمع مسمى الإيمان؟ الجواب نعم. طيب ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، الرواية فيها شك، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب سؤال با، أنزل مسمى الإيمان على هذا النص. إحنا قلنا الإيمان قول اللسان، قول القلب، عمل اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، خمس حاجات. طيب فين الخمس حاجات دي بقى في الحديث؟ ها، إحنا قلنا أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان. فين بقى كل مسمى الإيمان في النص ده؟ لأن إحنا قلنا النص هذا يجمع كل مسمى الإيمان وكل حقيقة الإيمان. تعرفهم؟ أولا لا إله إلا الله، هذه إيه؟ قول اللسان. طيب إماطة الأذى عن الطريق، دي عمل الجوارح. طيب الحياء شعبة من الإيمان، ده إيه؟ الحياء، ها؟ الحياء عمل جوارح ولا إيه؟ عمل قلب، يبقى ده عمل القلب. طيب يبقى عندي أنا قول اللسان، وعندي عمل الجوارح، وعندي عمل الإيه؟ القلب. واحد ممكن يقول: طب فين اعتقاد القلب؟ فين اعتقاد الجنان؟ احنا قلنا النص هذا يجمع كل هذا، طيب فين اعتقاد، في اين اعتقاد الجنان؟ فين اعتقاد القلب؟ ها، اللي صاحبها هو اللي هيجيب: اين اعتقاد القلب؟ اعتقاد القلب يكمن في قول اللسان لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه سبق وقلنا بأن القول من غير اعتقاد لا يصح. فلما يأتينا نص في نصوص الشرع فيها النطق بلا إله إلا الله فهي تتضمن حتما الاعتقاد، تتضمن لزاما النطق الذي يوافقه ويدعمه الاعتقاد. ما في قول مجرد عن الاعتقاد، ليس هناك قول يجرد عن الاعتقاد، وإنما هو القول الذي يدعمه الاعتقاد، القول الذي يصدقه الاعتقاد، القول المتلازم مع الاعتقاد. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله فمعناها واعتقاد، وأدناها ما تطلق عن طريق دعم الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان دعم القلب. وبهذا تجتمع كل حقيقة الإيمان في هذا النص. ها؟ يبقى تجتمع كل حقيقة الإيمان في هذا الإيه؟ في هذا النص. طيب، قلنا أيضا في الإيمان أنه يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، وهذا أمر مشاهد معروف طبعا. أنا الآن مثلا لما أقرأ القرآن، أقرأ جزءا أو أقرأ جزئين أو أقرأ ثلاثة أجزاء، ألا يثمر هذا في قلبي خشية وإقبالا على الله سبحانه وتعالى وخشوعا وخضوعا وإنابة وغير ذلك؟ أما يقربني هذا من الله؟ لا شك. طيب لو لم أقرأ؟ لا شك الإنسان إذا قرأ، إذا صلى، إذا صام، إذا أنفق، إذا تصدق زاد الإيمان. طيب وإذا عصى؟ يعني مثلا رجل مثلا تراه ينظر إلى هذه المرأة وينظر إلى تلك ويتكلم بكذا أو ينقص إيمانه. والله ما نظر رجل إلى امرأة إلا نقص إيمانه بقدر هذه النظرة. ليه؟ لأن النظرة تساهم من سهام إبليس يتوجه إلى القلب مباشرة، فينشغل القلب فينقص الإيمان، يبقى هذا نقص. طيب واحد وقع في غيبة، اغتاب شخصا، لا شك أن الإيمان ينقص، فضلا بقى أن يفعل ما هو أكبر من ذلك من زنا، من قتل، من سرقة، من أكل أموال الناس بالباطل. فيا لها من قسوة في قلوب العصاة، وتوشك هذه القسوة في القلب أن تترجم إلى ظلمة في الوجه. إيه والله يا أخواني، توشك تلك القسوة في القلب التي تكون نتيجة أثر المعصية، توشك هذه القسوة أن تتحول إلى ظلمة في الوجه. فيجمع الإنسان العاصي بين ظلمة الوجه بسبب المعصية وبين قسوة القلب. قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معصية زائد معصية زائد معصية، كل معصية تنكت في القلب، تنكت في القلب نكتة سوداء، وهكذا حتى يظلم القلب فتنعكس الظلمة على الوجه. ولهذا نجد صاحب الطاعة، صاحب القرآن، صاحب الصلاة، صاحب العلم، صاحب كذا، نجد نورا في الوجه، نورا في الوجه أعظم إشراقا. إيه والله أعظم إشراقا من هذا النور الحسي الذي يكون باللمبات والكهرباء، أبدا، إنما هذا نور صاف. ولو كان الإنسان أسود، نعم ولو كان الإنسان أسود، سيرزقنا الله وإياكم إن شاء الله، نسأل الله رؤية بلال في الجنة، هذا الحبشي الأسود، وإذا رأيتموه عرفتم ذلك. إن العبد مهما كان دميم الخلقة ومهما كان أسود ولو لم يكن فيه وفيه إلى آخره، لكن هو مطيع لربه، ممتثل لأمره، يحلي لسانه بالذكر ويحلي قلبه بهذه الأعمال، والله سيعود هذا السواد مشرقا. إيه نعم، سيعود هذا السواد مشرقا، لأنه فرق بين سواد البشرة وبين ظلمة الوجه. خلي بالكم، فيه ظلمة وفيه سواد. أما سواد البشرة تنيره الطاعة بإذن الله، وأما ظلمة الوجه فما الحيلة، إنها معاص تنعكس على الوجه، تنعكس على الوجه. ولهذا الوجه العاصي يختلف عن المطيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ولزيادة الإيمان. لذا سأل الشيخ هذا السؤال فقال ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ إيه الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ كل حاجة بدليل. يا سلام، دين جميل، كل شيء فيه بدليل، ولا ينبغي للمرء أن يتعبد الله إلا بدليل. يا أخواني، في اعتقاد ما الدليل؟ في عبادة ما الدليل؟ في عمل ما الدليل؟ في معاملة ما الدليل؟ في جهاد ما الدليل؟ أي شيء ما الدليل؟ لابد أن نوطن أنفسنا على هذا، وأن نروض أنفسنا على الدليل وعلى العمل بالدليل. فما الدين إلا دليل؟ إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. نعم، لابد في كل شيء من دليل. فنحن قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب ما الدليل على أن الإيمان يزيد ويزداد، وما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ قال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عندهم إيمان، فكلما ازدادوا طاعة ازدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فلا يزال الإيمان في زيادة، يقبل الزيادة. ولهذا يا أخواني، هل وقفتم مرة مثلا مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ألا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب ما احنا مؤمنون اهو. هل أمر الله لنا بالإيمان لانعدامه فيريد الله منا تحصيل أصله؟ لو كان منعدما لما قال الله يا أيها الذين آمنوا. الله نادى مؤمنين بمقتضى الإيمان الذي عنده، أليس كذلك؟ بلى. فما وجه الأمر بالإيمان؟ هذه مسألة لطيفة جدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال العلماء: إذا جاء الأمر بالإيمان بعد الإيمان فإنما هو لتكميله وتحسينه وتجميله وزيادته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا الإيمان الذي هو عندكم أصل موجود، جملوه، زينوه، كملوه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة أن يزداد الإيمان، فضلا من الله ونعمة أن يرتقي الإنسان في سلم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش النهاردة تقول له واحد اتقي لا، ولك ما أنا متقي، انت يعني اتقى على قدك بس، لا ما تزعلش. الله قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. هل النبي لم يكن تقيا لله؟ أبدا والله، بل هو على رأس الأتقياء. لا أتقى من النبي ولا أعلى من النبي تقوى. يا أيها النبي اتق الله. فحينما يأتي الأمر، خلي بالكم قاعدة اكتبوها، فحينما يأتي الأمر في الشريعة لمن كان عنده أصله ولمن كان متصفا به أصالة، فالمراد تكميله وتجميله وتزيينه والزيادة منه وهكذا. يبقى احنا لا نشك في أن النبي لم يكن تقيا، مستحيل. أو يقع عندنا التعارض بين قول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا، بين الأمر بالإيمان وبين النداء بالإيمان. قال تبارك وتعالى: وزدناهم هدى، زادهم الله عز وجل هدى. هؤلاء الفتية الذين تركوا قومهم وهاجروا من بلدهم إلى الله تبارك وتعالى وأنابوا إلى الله عز وجل بعدا عن الشطط وبعدا عن الشرك وكانوا على الهداية، فزادهم الله بهذه الهجرة هدى. ومن فعل الطاعة ازداد هدى. وكلما ترقى الإنسان في سلم الهداية ازداد هدى. قال تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. انتبهوا يا أخواني وأخواتي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الآيات لماذا زادت الآيات هؤلاء رجسا، ولماذا زادت الآيات هؤلاء إيمانا؟ هي الآيات، لم تختلف الآيات، فزادت هؤلاء إيمانا وزادت هؤلاء رجسا. ليه؟ نرجع إلى الأصل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا عندهم الإيمان فالجزاء من جنس العمل، لما كان عندهم الإيمان زادتهم إيمانا، أما هؤلاء وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم إيه؟ رجسا إلى رجسهم، في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يبقى هؤلاء كان الإيمان في قلوبهم فزادتهم إيمانا، وهؤلاء كان في قلوبهم المرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وزدناهم هدى. الله أكبر، معاني والله جليلة يا إخواني. زدناهم هدى، فمن كان على الهداية زاده الله، ومن كان على الانحراف عوقب، عوقب. نعم، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. فالقلب يزداد إيمانا، والجوارح تزداد طاعة، والنفس تزداد إقبالا. نعم، ولهذا لما نزل الموت ببلال رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ هل كان يخاف الموت؟ هل كان يقول دنانيري، دراهيمي، أولادي، يا زوجتي أوصيك ألا تتزوجي بعدي، يا زوجتي أولادي، الولد الكبير، الولد الصغير أعطوه في المكان الفلاني، احرموا هذا الوسط، هذا الولد كان عرقا بي، احرموا افعلوا. أبدا أبدا أبدا. فماذا كان يقول بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول رضي الله عنه: غدا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. يا الله، شوفوا كيف يتعلق القلب. ترقي يا إخوان، ترقي 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 ترقي. ولهذا الإنسان إذا ترقى في هذا الإيمان نسي كل شيء، إي والله، وحول كل شيء في حياته إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هذا جاري له نخل كثير، وقد امتدت نخلة إلي وأنا في حاجة إليها، وإنه يريد أخذها وقطعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخل: أعطه هذه النخلة، تصدق به عليها. فأبى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها له ولك بها نخلة في الجنة. ما رأيكم في هذا العرض؟ لو عرض على واحد فينا بيت هذا ولا بيت في الجنة؟ طبعا هيقول بيت ايه، بيت في الجنة، ولا ايه؟ لو كان صادقا فقد طلب منه اقل من ذلك، طلب منه الدرهم والدينار، طلب منه اقل من ذلك، طلب منه ركعات يركعها مع المسلمين في جماعة، طلب منه زكاة يؤديها واجب عليه، ومع ذلك ابى. فليقول: لا بيت في الجنة، هذا ننظر الى عملي، ان كان صادقا بعملي يبقى سيكون صادقا في قوله. مش كل أنا لا نريد بيتا في الجنة، نريد بيتا في الجنة، ولو يؤخذ بيتي، طيب بيتك نأخذه ولا ركعات تركعها؟ بيتك يا أختي نأخذه ولا حجابك؟ أنت ما وافقت على الحجاب، فكيف تقولين لا خذوا بيتي ولي بيت في الجنة؟ فهذا عرض مغري جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كثيرا ما كان يحرك قلوب أصحابه بالجنة. لم يكن عند النبي المستقطعات، ولم يكن عند النبي المليارات، يطلع مليار لهذا ولا يطلع مليون لهذا ولا كذا أبدا. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الجنة يذكر بها ويربط بها. فماذا يصنع مع هذا الرجل؟ قال طيب أعطه نخلة ولك بها نخلة في الجنة. والأسف الشديد لم يوافق الرجل، وكان في المجلس رجل يسمع الكلام وليست القصة قصته، إنه أبو الدحداح، يسمع الكلام ويلتقطه التقاطا. أبو الدحداح لديه بستان كثير نخله، عظيم حجمه، هل لو كان هذا البستان بجوار الرجل فيأخذ نخلة منه بنخلة في الجنة؟ كيف الطريق إلى ذلك؟ انظروا إلى الفضل كيف يأتي أهل الفضل. صاحب البستان أبى أن يعطي نخلة وله نخلة في الجنة، فما أبخله. والذي سمع الكلام وقعت الكلمة في قلبه، فانطلق إلى بيت هذا الرجل صاحب البستان وقال له: أيها الرجل. قال: نعم. قال: أتبيعني النخلة التي عند جارك ببستاني؟ قال: أه. قال: أتبيعني النخلة التي عند جارك ببستاني كله؟ بستاني كله؟ هذا مجنون، هذا أبله، هذا في سبيل نخلة يعطي بستانا؟ فلم يتردد الرجل لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم نخلة في الجنة، أبى. فلما عرض عليه أبو الدحداح بستانا وافق. طبعا من يرفض من أهل الدنيا؟ من يرفض؟ قال: نعم. قال: إذن بعتك بستاني. هذه النخلة لي؟ إيه نعم لك. هذه صارت لي؟ نعم. التي في مقابل نخلة في الجنة لو تصدقت بها على الرجل؟ نعم. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، النخلة التي قلت للرجل تصدق بها ولك نخلة في الجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إنني قد اشتريتها من الرجل ببستاني، وإني تصدقت بها على هذا الرجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن يا أبا الدحداح، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. وانطلق أبو الدحداح مسرعا بهذه البشرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانه، وإذا بزوجته وأولاده داخل البستان، فنادى بأعلى صوته: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. قالت: لبيك أبا الدحداح. قال: اخرجي. ماذا؟ اخرجي فلقد أقرضته الله ورسوله. فماذا قالت أم الدحداح؟ لطمت خدا وشقت جيبا. ماذا قالت أم الدحداح؟ بيوت متكاملة، بيوت راغبة في الخير، اخرجي يا أم الدحداح فلقد أقرضته الله ورسوله. فقالت: بخن بخن يا أبا الدحداح. وخرجت أم الدحداح وولد أبي الدحداح من البستان لينتظروا عذقا ونخلة في الجنة. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، زدناهم هدى. يا الله، يا الله على عظمة القرآن وحلاوة القرآن. إن عشت مع القرآن إيمان، قرآن يرتقي الإيمان ويرتقي الإنسان. أنا ما أدري كيف يعيش أهل الكفر، والله ما أدري، والله لولا آيات تذوق حلاوتها، والله لولا طاعات تقربك من خالقك لما طابت الحياة. أنا ما أدري، ما أدري، هؤلاء أموات يا إخواني، يقينا هؤلاء أموات، في حضارتهم، في علو بنيانهم، أكيد أنهم أموات، مستحيل أن يكونوا أحياء. أنا أقول مستحيل ليس بعاطفة مجردة، بل هو القرآن يقول ذلك، أو من كان ميتا فأحييناه. نعم القرآن هو الذي يقول ذلك، أو من كان ميتا فأحييناه. ما كانوا أحياء وليسوا بأحياء ولن يكونوا أحياء، قلوب ميتة كيف يطعمون الحياة؟ مع القرآن زدناهم هدى. فيا من أردت زيادة الهدى سل نفسك أين الهدى، أين الهدى في قلبك ليزيدك الله عز وجل هدى. وزدناهم هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تبارك وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تبارك وتعالى فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم خافوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، قلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى. يا صحابة هؤلاء قد جمعوا لكم، جمعوا لكم العدة فاخشوهم، فالوقع الرعب في قلوبهم؟ لا، ازداد الإيمان في قلوبهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فجاءت البشرى فانقلبوا من الله بفضل من الله ورضوان. يبقى إذن هذا الثبات وهذا اليقين في القلب هو كذلك. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حنظلة شعر أنه مع النبي يزداد إيمانا، وإذا عاد إلى أولاده قل هذا الإيمان، فقال نافق حنظلة، ظن بنفسه النفاق، أكون مع النبي يزداد الإيمان، أترك النبي يقل الإيمان، لا أجد هذا الطعم. فانطلق حنظلة بقضية مهمة جدا، قال رضي الله عنه نافق حنظلة، نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر، قال أبو بكر له لما يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الله والدار الآخرة وكذا، فنتعلق ونزداد إيمانا، وإذا عدنا إلى أولادنا وإلى ضيعاتنا ذكرنا الدنيا فقل إيماننا. فقال أبو بكر والله إني لأجد الذي تجد. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي نافق حنظلة، قال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله، قال النبي ما نافق حنظلة، وما ذاك يا حنظلة؟ قال نكون معك يا رسول الله فنذكر الله تبارك وتعالى وكذا ونقترب ونكون مع أولادنا. فقال يا حنظلة لو أنكم تكونون على تلك الحال التي تكونون فيها معي لصفاحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني لا شك أن الإنسان إذا بعد عن الذكر، إذا بعد عن دروس العلم قل قليلا، لكن على خير إن شاء الله. وليست ساعة وساعة من التي يفعلها الناس اليوم، ساعة قلبك وساعة ربك، ساعة غنى وساعة قرآن، مع أن الناس لا يفعلون هذا أصلا. يعني ما عندنا 12 ساعة قرآن وصلاة و12 ساعة غناء له، لكن ليس هذا المراد. ساعة نقترب فيها من الله، وساعة نستأنس فيها بأولادنا وبإخواننا وبأصدقائنا، نروح فيها عن أنفسنا. طيب، قلنا بأن الإيمان يتفاضل، ما دليل تفاضل الإيمان؟ قال تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يبقى في مقربون وفي أصحاب يمين، هؤلاء أعلى. يبقى المؤمنون يتفاضلون في الإيمان. هل إيمانك إيمان أبي بكر؟ هل إيمانك إيمان عمر؟ هل إيمان عمر وإيمان أبي بكر كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الناس يتفاضلون في الإيمان كما يتفاضلون في الأعمال. قاعدة اكتبوها يلا: الناس يتفاضلون في الإيمان على حسب التفاضل في الأعمال. فكلما ازداد الإنسان عملا ازداد إيمانا. وقال تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. المؤمنون يتفاوتون، منهم الظالم اللي عنده إيمان ولكن يأتي بعض الذنوب أو يترك بعض الواجبات، ومنهم المقتصد اللي ماشي بالضبط يتركه يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكن ما عنده إيه نوافل وتطوعات، ومنهم السابق بالخيرات، وهذا الذي يكون عنده مزيد من النوافل والتطوعات. وفي حديث شفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. يبقى التفاضل فين؟ تفاضل في الإيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. يبقى دليل على أن الإيمان يزداد إيه؟ ويتفاضل أهله فيه. فلسنا على درجة واحدة في الإيمان، نزداد في الإيمان بحسب الزيادة في الأعمال. طيب، السؤال الأخير في هذه الحلقة 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ألا هذه الأشياء يا إخواني إسلام ولا إيمان؟ إسلام. فلماذا أطلق عليه الإيمان؟ النبي يقول: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال لك: ما هو أصل الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، وإنما إذا ذكر مع الإسلام في النص كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. ونختم بهذه القاعدة، اكتبوها معي جيدا: بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. بمعنى إيه؟ إن الإسلام ذكر وحده يبقى إسلام وإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده يبقى إسلام وإيمان، وإذا اجتمعا في نص واحد يعني كقول الله تبارك وتعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. كان الإسلام للظاهر اللي هو الشهادتين: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، وكان الإيمان للباطن اللي هو التصديق واليقين والمحبة وكذا إلى آخره. وبعبارات مختصرة، الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إيه دي لغز دي ولا إيه؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف ذلك؟ هو نفس اللي احنا قلناه الآن. إذا اجتمعا في نص واحد قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يبقى افترقا في المعنى، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. طيب، وإذا افترقا جاء في النص الإسلام بس، إن الدين عند الله الإسلام، أو جاء في النص الإيمان بس، اجتمعا. أي دخل أحدهما في الآخر، ليس لغزا ولا شيء. يبقى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى ذلك؟ تاني هو إذا اجتمعا افترقا، إذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني في النص، في النص. افترقا يعني في المعنى. طيب إذا افترقا في النص، اجتمعا في المعنى. اوعى تقولوا صعبة، او بنعيد ونكرر اياكم، ما في شيء صعب ان شاء الله. اجتمع في النص، افترق في المعنى. يبقى الاسلام للظاهر والايمان للباطن. افترق في النص اسلام بس او ايمان بس، اجتمع فين؟ في المعنى. ان الدين عند الله الاسلام، يعني الاسلام والايمان والاحسان، كل مراتب الدين في هذه الكلمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني آمنوا وأسلموا وأحسنوا. يبقى هذا له حال وهذا له إيه حال. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي استفدنا منها مراجعة على وسبق، واستفدنا منها أيضا أدلة عملية على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. اوعوا تنسوا آية وما كان الله ليضيع إيمانكم، ثم أخذنا الدليل أيضا على زيادة الإيمان وعلى نقصان الإيمان. ما الدليل على أن الإيمان يزيد، وما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ أخذنا ذلك كله، وعرفنا أيضا أن الناس يتفاضلون في الإيمان على حسب التفاضل في الأعمال، فكلما ازداد الإنسان طاعة ارتقى في سلم الإيمان وازداد إيمانه. ثم ختمنا بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إلى السؤال الواحد والأربعين، نلتقي وإياكم إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذكرا، ودعاء مستجابا، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على هذا الكلام المبارك، وعلى هذا الاعتقاد الحسن، وعلى هذا الفهم النير لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.